فيه مسائل. الأولى إثبات الأسماء.
المسألة الأولى إثبات الأسماء ومعها إثبات الصفات، لكن لما كان المصنف رحمه الله تعالى قد عقد بابا آخر في حكم من جحد أسماء الله وصفاته اكتفى بذلك عن تكراره هنا. فإثبات الأسماء يقتضي إثبات ماذا؟ إثبات الصفات، فمن أثبت الأسماء عليه أن يثبت الصفات. ولذلك هناك قواعد سنذكرها في الرد على من يثبت الأسماء دون الصفات، أو من يثبت بعض الصفات ويؤول البعض الإيش؟ الآخر. نعم.
الثانية كونها حسنى.
الثانية أن جميع أسماء الله تبارك وتعالى حسنى. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. تكرر ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. وليس المقصود من كونها حسنى أن هناك ما يفضلها أو هناك ما يقارن بها، بل جميعها حسنى، جميع أسماء الله حسنى. فليس هذا من باب المقارنة أو التفضيل، لأنه كما يقال ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضى من العصا. فأسماء الله تبارك وتعالى جميعها حسنى بدون مقارنة مع أسماء المخلوقات، فهي حسنى في معانيها، حسنى في ألفاظها، حسنى في آثارها، حسنى في تسمية الله بها، وهكذا. فهي حسنى من جميع الجهات ومن جميع النواحي، وأسماء الله كلها حسنى. نعم.
الثالثة الأمر بدعائه بها.
الأمر بدعاء الله تبارك وتعالى بها كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإنه أفضل أنواع التوسل كما بينا بالأمس. من أفضل أنواع التوسل أن تجعل بين يدي دعائك شيئا من أسماء الله وصفاته، وبخاصة ما يناسب المقام. فكما تقول اللهم يا عزيز أعزني، ويا قوي قوني، ويا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا ذا الجلال والإكرام أكرمني، ويا ذا البطش ابطش بأعدائك أعداء الإسلام، وهكذا يختار لكل اسم ما يناسبه. نعم.
الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين.
البعد عن الإلحاد فيها وترك هؤلاء. ولذلك قال الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي ابتعدوا عنهم واجعلوا بينكم وبينهم أمدا بعيدا ولا تقربوهم، فإنهم ملاحدة يجربون من يقرب منهم، فابتعدوا عنهم كل الابتعاد. نعم.
الخامسة تفسير الإلحاد فيها.
تفسير الإلحاد وقد بيناه في الليلة الماضية وبينا بعض أنواعه. نعم. لا. طيب الآن نعود إلى ما كنا وعدنا به من قواعد. أولا لا بد لنا من أمر مهم، وهو معرفة حديث الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها، وفي رواية من حفظها دخل الجنة. وقد جاء في سنن الترمذي تعداد تلك الأسماء. فما المقصود بهذا؟ فهل أسماء الله منحصرة؟ الجواب أن أسماء الله غير منحصرة. إذن كيف نوجه من أحصاها دخل الجنة؟ المقصود أن هذا نظير قول القائل عندي 99 درهما مثلا، فهل هذا يعني أنه ليس عندي غيرها مثلا؟ ها؟ لا، المقصود أنه يوجد عندي هذا الشيء، وربما يوجد عندي غيره. لو قال قائل إن لي مثلا مثلا 20 صديقا أو زميلا، فهل معنى ذلك أنه ليس لي أصدقاء غيرهم؟ ليس هذا هو المراد. لو قال رجل لي 100 شاة تصدقت بها على الفقراء، هل المقصود أنه ليس عندي غيرها؟ ليس هذا هو المراد. فالمقصود بقوله إن لله 99 أسماء، يعني من أسماء الله تبارك وتعالى هذه الأسماء الكم؟ 99. فمن أحصاها دخل الجنة، يعني من بين أسماء الله هذه 99 الاسم، فمن أحصى تلك الأسماء دخل الجنة. سنبين معنى الإحصاء لكن بعد أن نوضح هذا الأمر. إذا قوله إن لي 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، ليس المراد أن أسماءه سبحانه وتعالى مقتصرة على هذه إيش؟ على هذه 99، وإنما من بين أسمائه هذه الأسماء 99، فمن أحصاها دخل الجنة. أقرب مسألة أكثر، لو قلت إن عندي 100 كتاب أوقفته مثلا كذا في سبيل الله، فهل المقصود أنني لا أملك غير هذا الكتاب؟ أظن المسألة واضحة. إذن معنى قولي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، إن في الحديث الصحيح، ليس قدسيا، في الحديث الصحيح إن لي 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، أي المقصود أن من أحصى من أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، وكل أسماء الله حسنى، من أحصى منها 99 دخل الجنة، فهذا لا يفيد الحصر. طيب ما المقصود بمن أحصاها؟ قال بعض أهل العلم أي من حفظها، وهذا لا يكفي. وقال آخرون من حفظها وعمل بمقتضاها، وقال آخرون من حفظها وفهم معناها، والأجمع من ذلك، وكل هذا مطلوب. فحفظها مع فهم معانيها مع العمل بمقتضاها مع الإيمان بآثارها والإيمان بما تقتضيه من صفات علا لله جل وعلا، كل ذلك داخل في ماذا؟ في إحصائها. وليس المراد أن نترنم بها ونغنيها ونتغنى بها مع الموسيقى كما يفعل الموسيقيون والمغنون والماجنون ومن يسمون هذا بالابتهالات والتواشيح الدينية، وهي تماسيح. هذه التواشيح المصحوبة بالموسيقى تسميتها دينية من تسمية الأشياء بغير ماذا؟ بغير اسمها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يستحل الناس بعض الأشياء ويسمونها بغير اسمها، يستحلون الخمرة ويسمونها بغير اسمها، يقول لك هذه بيرة ما هي خمر، يستحلون الزنا ويسمونه بغير اسمه. في بعض البلاد الإسلامية اكتشفنا أن هناك من يتزوج أكثر من 4 نسوة بدعوى أن هذه هدايا تهدى إليهم فيستحلونها، في بعض بلاد المسلمين ليس في بلاد الكفار وللأسف. وبعض شيوخ الطرق الطواغيت الصوفية يتزوجون 100 امرأة 200 امرأة ويزعمون أن ذلك حلال لهم من دون المؤمنين، خالص لهم من دون المؤمنين، يعني أصبحوا رسلا. وهكذا الآن يعالجون المرضى أمراض نفسية بالموسيقى، وداوني بالتي كانت هي الداء والأسف كالمستجير من الرمضاء بالنار. وهذا كله من تقليد الغرب والشرق، من تقليد الأوروبيين وغيرهم من الكفرة، تعالج بالموسيقى. أي علاج هذا؟ أنت تزيد الطين بلة، كيف يعالج الداء بالداء؟ هو عنده مرض نفسي وقلبي، تمرض قلبه أكثر، تجعله يتعلق بآلات اللهو والطرب، فأي علاج في هذه الموسيقى؟ فإذا يعني تسمية يعني الأشياء بغير اسمها هذا من أخطر الأمور التي وقع فيها الناس، يعني يغني ويدق ألوان الألوان الموسيقى ويقول لك هذه أغاني دينية، وتجد يسرد أسماء 99 مصحوبة بماذا؟ بالموسيقى أو المسيئة، خليها مسيئة على لهجة بعض الإخوة، يعني من الإساءة. فكيف هذا؟ هذا مثل من يخلط العسل و لا ليس والسكر والسم، يخلط العسل والسم، أو يخلط الدخان مع العود، العود الكمبودي أو الهندي، ها؟ قل له كله دخان. طيب بالضبط، فالترنم بأسماء الله بشكل أغاني هذا مرض دعانا أو دعا إليه المقلدون وشيوخ الطرق، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن لابد من حفظها وفهم معانيها والعمل بمقتضاها والإيمان بآثارها والإيمان بما تدل عليه من الأسماء وإيش والصفات. هذا هو معنى من أحصاها دخل الجنة. والبشارة والأقوال التي ذكرت عن بعض أهل العلم كلها محتملة، بل ينبغي أن يعتقد أنها كلها مطلوبة، الحفظ والفهم والعمل بمقتضى والإيمان بالآثار والإيمان بما تدل عليه من الصفات وما إلى ذلك. فإذا قلت إن الله غفور رحيم، اسم رحيم، نؤمن بهذا الاسم، نحفظه، نفقه معناه وهو أنه يرحم عباده، نؤمن بما دل عليه من الصفات وأنه يشتمل على صفة الرحمة، نؤمن بما يقتضيه من آثار ومن رحمته ما نحن فيه من خير وما نحن فيه من نعم وما ينزل على الناس من نعم ومن خيرات، كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان بهذه الأشياء كلها. فهمنا هذا؟ هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وبناء عليه فإن أسماء الله غير منحصرة. ثم قبل أن ننتقل من هذا الحديث، هل ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله من ذكر هذه الأسماء 99 هل هو مرفوع؟ هل ثبت مرفوعا؟ الصحيح أنه لم يثبت مرفوعا، وأنه من اجتهاد بعض التابعين، وأنه بعد أن يعني الوليد بن مسلم روي عن جمع من السلف، وهو محل اجتهاد، ليس محل اجتهاد أن نخترع اسم من عند أنفسنا، لكن استنباطها من الكتاب والسنة محل ماذا؟ محل اجتهاد أهل العلم. ولذلك نجد كثيرا من أهل العلم قد اجتهدوا في هذا الباب، فمنهم من يعني ذكر أسماء معينة ولم يذكر البعض الآخر، ومنهم من الذي يبدو أن الأمر فيه سعة، لكن يجب أن يتحرى فيه ما يدل النص على أنه ماذا؟ اسم من الأسماء. فلا نقول مثل ما قال ابن العربي عفى الله عنه وعنه عندما قال إن من أسمائه رابع ثلاثة وسادس خمسة وهكذا، ما هذا ما يصلح، ليس هذا من أسماء الله، وإن كان قد استنبطه على حد فهمه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هذا لكن لا، هذا لا يدل على أنك تخترع اسم وتقول سادس من أسماء الله. يجوز أن تسمي عبد السادس أو عبد الخامس أو عبد الرابع، لا هذا ما يصلح أبدا، فهذا اجتهاد خاطئ منه عفى الله عنه وعنه. أقصد ابن العربي وليس ابن عربي، دائما إذا قلنا ابن العربي وترحمنا عليه فإننا نعني ابن العربي المعافري القرطبي أبو بكر الأشبيلي الأندلسي صاحب كتاب العواصم من القواصم وصاحب كتاب عارضة الأحوذي وصاحب كتاب أحكام القرآن وغيرها من المؤلفات ابن العربي. فهذا يعني نترحم عليه من علماء المسلمين على الرغم مما عنده من أخطاء وتأويلات عفى الله عنه وعنه. لكن ابن عربي النكرة هذا نكرة لفظا ومعنى. شيخ الطائفة الذي له قبر يطاف به في بعض بلاد المسلمين الآن وله حي يسمى بحي الشيخ محي الدين وهو مميت الدين, هو مميت الدين وليس محي الدين, هو الذي يقول بوحدة الوجود ويقول الرب عبد والعبد رب, وهو الذي يقول أنا بالله وأنا وبالله أنا نحن روحان حللنا بدنا فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا, وهكذا من الأقوال الكفرية التي لم يقلها حتى فرعون. فرعون ادعى الألوهية والربوبية وانتهينا عرف أمره, لكن هذا يقول إن كل شيء هو الله, كل شيء في الوجود هو الله, حتى الحيوانات وما ينزه الله تبارك وتعالى عنه. يعني فرعون خير منه على علاته, بل إنه هو يرى أن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى. هذه عقيدة ابن عربي الذي يدافع عنها بعض الدجالين ويقول هو يقصد شيئا آخر. ماذا يقصد عندما يقول إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى؟ هل يتصور معنى آخر؟ أبدا, إنما هو الدجل والسفة صلى الله العافية والسلام. إذن أسماء الله غير منحصرة بعد أن عرفنا أنها جميعا حسنى وعرفنا معنى من أحصاها. ما الدليل على أنها غير منحصرة؟ الأدلة كثيرة, منها قول النبي صلى الله عليه وسلم, منها أولا أن لو أجمعنا ما في القرآن وما في السنة لبلغت فوق 99 أضعافا مضاعفة. هذا هو يعني المقصود. ومنها حديث ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصيبه هم ولا غم ثم يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني وشفاء مرضي ونور صدري. فهذا الحديث فيه أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك, هذا عام, أو علمته أحدا من خلقك ولو لم يكن مما سميت به نفسك أو كل ما سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على أن ثمة أسماء لا نعرفها, أليس كذلك؟ بل هو واضح في هذه الدلالة واضحة من هذا الحديث. فأسماء الله غير منحصرة و غير محدودة, بل هي ولا تعد ولا تحصى, بل لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. من القواعد في هذا الباب أن أسماء الله توقيفية, أي لا يصح فيها الاجتهاد, فلا نخترع أسماء من عند أنفسنا ثم ننسبها لله جل وعلا. وقد ضربت لكم بالأمس الذين يجعلون الضمائر أسماء لله عز وجل, وأي اسم لم ينص دل عليه دليل من كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز أن نؤمن به, بل يجب أن نرفضه ونعتقد أنه من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. اختراع اسم لم يرد في الكتاب والسنة هذا يعد زيادة في الدين، بل يعد تقولا على الله وإلحادا في أسماء الله وصفاته. هذا معنى توقيفية، يعني هي أمور يقتصر فيها على النص ما يتوسع فيها، وكذلك الصفات. أما الإخبار عن الله جل وعلا ببعض الأخبار فهذه يمكن التوسع فيها ولو لم تكن منصوصة، مثل ما لو قال قائل الله موجود، كلمة موجود غير واردة وليست اسما من أسماء الله، لكن على سبيل الإخبار يمكن أن يقال ذلك. ولا يجوز أن نسمي عبد الموجود، لا يجوز أن نسمي عبد الموجود، لأن الموجود أو الوجود هذا خبر وليس اسما وليست حتى صفة من صفات الله جل، مع أن الصفة لا يعبد لها، لا يعبد للصفة، لا يقال عبد الكلام أو عبد العزة أو عبد اليد أو عبد الوجه أو عبد القدرة، لا يقال هذا. كما أنه لا يجوز أن ننادي الله تبارك وتعالى بهذه الصفات، وإنما ندعوه بها. فلا تقول يا قدرة الله، يا عزة الله، يا يد الله، هذا غير وارد، وإنما تقول أسألك بماذا؟ بقدرتك مثلا، بأسمائك وصفاتك، أعوذ بعزة الله وقدرة الله من شر ما أجد وأحاذر. هذا يقوله من وجد شيئا من الألم أو المرض، يضع يده على مكان الألم ويقول هذا كم مرة؟ 7 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرة الله من شر ما أجد وأحاذر. إذن يتوسع في باب الأخبار أكثر مما يتوسع في باب ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما تدل عليه من المعاني. فمثلا الرحيم علم على الله تبارك وتعالى ويدل على صفة الرحمة، هذا معنى أعلام وإيش؟ وأوصاف، أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات الإلهية، وأوصاف باعتبار ماذا؟ دلالتها على الصفات الإلهية. من القواعد أيضا أن أسماء الله تبارك وتعالى مترادفة باعتبار ومتغايرة باعتبار آخر، ولا نقول كما تقول بعض المعتزلة إنها مترادفة أي ليست لها معاني. فباعتبار دلالتها على ذات واحدة وهو الله سبحانه وتعالى، وهو أن الله تعالى يسمى بهذه الأسماء كلها، فيسمى الرحمن كما يسمى الرحيم كما يسمى العزيز كما يسمى الحكيم، بهذا الاعتبار ماذا تكون؟ مترادفة، بهذا الاعتبار تكون مترادفة. وباعتبار دلالة كل اسم على معنى خاص تعتبر ماذا؟ متغايرة. باعتبار دلالة كل اسم على معنى خاص تعتبر الأسماء متغايرة، تعتبر متغايرة. من القواعد، هل الاسم غير المسمى أو عين المسمى؟ قالت طائفة هو عين المسمى بإطلاق فأخطأت، وهو راجع إلى قول المعتزلة القائلين بأن الأسماء ماذا؟ مترادفة كما قلنا قبل قليل. وقالت طائفة أخرى إن الأسماء غير المسمى باعتبار أن الأسماء لا تدل على ذات الله تبارك وتعالى، وهذا كله أيضا فات. والحق في هذه المسألة أن نقول إن الأسماء للمسمى، فليست هي غيره وليست عينه، وإن كان هناك توجيه لمن سمع منه من السلف أنه قال عين مسمى أي باعتبار دلالتها على مسمى واحد، ومن قال غير مسمى أي أن الأسماء غير الذات، لكن غير الذات. لكن الأولى أن يقال الاسم لماذا؟ للمسمى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فهذا الذي تدل عليه النصوص أن يقال إن الأسماء للمسمى ولا يقال هي عينه ولا غيره، لما توجده تلك العبارة من لبس على المسلمين. من القواعد التي يرد بها على من يثبتون الأسماء دون الصفات أو يؤولون البعض ويؤمنون بالبعض الآخر، قاعدتان شريفتان عظيمتان أوردهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المسمى بالتدمرية. ولعلنا إن شاء الله تعالى بعد أن نفرغ من كتاب التوحيد إن رأى الإخوة أن ندرس التدمرية، لعل في هذا فائدة إن شاء الله. قال في هاتين القاعدتين، القاعدة الأولى أن القول في الصفات كالقول في الذات، وأحيانا يعبر فيقول فرع عن القول في الذات، أو أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. القاعدة الثانية أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا ينطبق على الأسماء والصفات وإن كان الشيخ عبر بالصفات. وبهذا يرد على جميع الطوائف، فالجهمية النافون للأسماء والصفات نقول إن كنتم تؤمنون بأن هناك ربا خالقا إلها معبودا قائما بذاته غنيا عمن سواه، فعليكم أن تؤمنوا بأسمائه وصفاته، لأنه لا يتصور موجود بغير أسماء ولا صفات، فإذا جرد من الأسماء والصفات فإنه يكون معدوما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك نقول لهم قولوا في الأسماء والصفات كما قلتم في الذات، فإن أثبتتم لله ذاتا لا تشبه الذوات فأثبتوا له أسماء وصفات لا تشبه أسماء وصفات من؟ المخلوقين. وهذا إن شاء الله سيفصل تفصيلا كاملا عندما ندرس التدمرية إن شاء الله. الثاني القاعدة أيضا يرد بهذه القاعدة على الذين يؤمنون بالأسماء دون الصفات. وأما القاعدة الثانية وهي أن القول في بعض الأسماء والصفات كالقول في البعض الآخر، فهذا يرد به على المعتزلة وعلى الأشعرية والماتريدية وقبلهم الكلابية، الذين يثبتون البعض ويؤولون البعض الآخر. ولنكن الآن مثلا، وإن كان هذا سيأتي مفصلا، نأخذ على سبيل المثال الأشاعرة فقط، لأنهم يعني أقرب الطوائف إلى منهج أهل السنة والجماعة على الرغم مما عندهم من بدع، فهم مسلمون لكن عندهم بدع كثيرة وخطيرة. نقول لهم تعالوا بناء على ماذا أثبتتم سبع صفات وأولتم ما عداها، على أن إثباتهم للصفات السبع محل نظر. نقول لهم بناء على ماذا أثبتتم ذلك ونفيتم ذلك؟ هم سيقولون دلنا على هذا العقل. العقل على ماذا دلكم يا مساكين؟ يقولون الفعل الحادث دل على الإرادة، ما يحدث فعل إلا من مريد. طيب، والعلم دل على ماذا؟ الإحكام دل على العلم، يعني وضع الأشياء في مواضعها دل على العلم، والأفعال دلت على الإرادة على القدرة، ولا يتصور قادر مريد عليم إلا وهو سميع بصير متكلم. طيب إذا كنتم قد قررتم هذه القاعدة، لننتقل إلى بعض الصفات التي أولتموها، ولنأخذ مثلا الرضا والغضب، أولوه بالثواب والعقاب، الرضا والغضب أو الرحمة والغضب أولوه بالثواب والعقاب. لماذا أولتموه بالثواب والعقاب؟ قالوا لأن الرضا لو قلنا إن الله يرضى للزم من ذلك الرضا انبساط القلب وظهور ذلك على قسمات الوجه وجريان الدم في العروق والانبساط الكلي، والله تعالى منزه، وهذا من صفات المخلوقين والله منزه عن ذلك. ولو قلنا بإثبات صفة الغضب للزم من الغضب احمرار الوجه وغليان دم القلب وتوتر الأعصاب والمفاصل، وهذا من صفات البشر والله منزه عن ذلك. هؤلاء المساكين هذا الذي تشبثوا به، لأنهم ابتداء ما فهموا من صفات الخالق إلا ما يشبه صفات المخلوق. ونقول لهم نلزمكم فيما أثبتتموه بنظير ما يلزمكم فيما نفيتموه. كيف؟ الآن يثبتون القدرة أليس كذلك، ويثبتون العلم. لماذا أثبتتم القدرة والعلم؟ قالوا لأن الأفعال دلت على القدرة والإحكام دل على العلم. طيب ونحن نقول إن القدرة يلزم أن تكون من شخص له أيدي وأرجل ورأس وفكر وعقل يفكر به وإلى آخره، وكل هذه مشتملة على ما فررتم به من وجود الدم واللحم وما إلى ذلك. وكذلك العلم لا بد فيه من فكر وقلب وإعمال عقل، وكذلك الإرادة لا بد فيها من فكر وإعمال قلب وإعمال عقل. فيلزمكم فيما أثبتتموه نظير ما يلزمكم فيما نفيتموه، فإذا بطلت حجتكم. ثم يرد عليهم بأمرين مختصرين. الأمر الأول أن وجود دليل، أن عدم الدليل المعين عندك أنت أيها المنكر لا يقتضي نفي المدلول المعين، فعدم قيام دليل عندك أنت أيها الأشعري عقلي يثبت الصفات الباقية لا يدل على انتفاء وجود دليل يدل عليها. يعني كونك أنت ما ظهر لك الدليل فنفيت، هذا يعني حجة واهية، لأن كونك أنت ما ظهر عندك الدليل لا يلزم انعدام الدليل عند من؟ عند غيرك. لا يلزم انعدام الدليل عند غيرك، هذا أمر. يعني عدم الدليل المعين عندك أنت أيها المتكلم لا يقتضي عدم المدلول المعين، لأنه إن لم يدل عقلك أنت على ذلك فقد قامت الأدلة عند غيرك، وأنت تنفي بغير دليل والنافي يطالب بالدليل والإثبات قامت عليه الأدلة. الأمر الثاني إنه قد دل عليه النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما دام النص دل عليه فيلزمك الإيمان به ولو كان عقلك لا يستوعبه، وعليك أن تقول آمنا به كل من عند ربنا إذا كان عقلك لا يستوعبه، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن لا نسلم لهم أن العقل لا يدل على ذلك، فإن العقل دل على وجود الصفات التي نفوا كما دل على وجود الصفات التي أثبتوا، وبذلك وقعوا في التناقض والتفريق بين المتماثلين، وهذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى عندما ندرس العقيدة التدمرية إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه بعض القواعد، وأحيلكم الآن لتفصيل هذا إلى كتابين، أحدهما قديم مفصل وهو كتاب بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى، فارجعوا إلى ما كتبه من قواعد حول ما يتعلق بالأسماء والصفات فإنها قواعد نفيسة. وأدلكم على كتاب مختصر أخونا وزميلنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، قد لخص تلك القواعد من كتاب ماذا؟ من كتاب البدائع، فارجعوا إلى ذلك الملخص في كتاب خاص كتيب صغير ينفع طلاب العلم إن شاء الله تعالى الذين يريدون الفائدة.
فيه مسائل، الأولى إثبات الأسماء.
المسألة الأولى إثبات الأسماء ومعها إثبات الصفات، لكن لما كان المصنف رحمه الله تعالى قد عقد بابا آخر في حكم من جحد أسماء الله وصفاته اكتفى بذلك عن تكراره هنا، فإثبات الأسماء يقتضي إثبات ماذا؟ إثبات الصفات، فمن أثبت الأسماء عليه أن يثبت الصفات. ولذلك هناك قواعد سنذكرها في الرد على من يثبت الأسماء دون الصفات، أو من يثبت بعض الصفات ويؤول البعض الإيش؟ الآخر. نعم.
الثانية كونها حسنى.
الثانية أن جميع أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. تكرر ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. وليس المقصود من كونها حسنى أن هناك ما يفضلها أو هناك ما يقارن بها، بل جميعها حسنى، جميع أسماء الله حسنى، فليس هذا من باب المقارنة أو التفضيل، لأنه كما يقال ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضى من العصا، فأسماء الله تبارك وتعالى جميعها حسنى بدون مقارنة مع أسماء المخلوقات، فهي حسنى في معانيها، حسنى في ألفاظها، حسنى في آثارها، حسنى في تسمية الله بها، وهكذا، فهي حسنى من جميع الجهات ومن جميع النواحي، وأسماء الله كلها حسنى. نعم.
الثالثة الأمر بدعائه بها.
الأمر بدعاء الله تبارك وتعالى بها كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإنه أفضل أنواع التوسل كما بينا بالأمس. من أفضل أنواع التوسل أن تجعل بين يدي دعائك شيئا من أسماء الله وصفاته، وبخاصة ما يناسب المقام، فكما تقول اللهم يا عزيز أعزني، ويا قوي قوني، ويا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا ذا الجلال والإكرام أكرمني، ويا ذا البطش ابطش بأعدائك أعداء الإسلام، وهكذا يختار لكل اسم ما يناسبه. نعم.
الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين.
البعد عن الإلحاد فيها وترك هؤلاء، ولذلك قال الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي ابتعدوا عنهم واجعلوا بينكم وبينهم أمدا بعيدا ولا تقربوهم، فإنهم ملاحدة يجربون من يقرب منهم، فابتعدوا عنهم كل الابتعاد. نعم.
الخامسة تفسير الإلحاد فيها.
تفسير الإلحاد وقد بيناه في الليلة الماضية وبينا بعض أنواعه. نعم. لا. طيب الآن نعود إلى ما كنا وعدنا به من قواعد. أولا لا بد لنا من أمر مهم، وهو معرفة حديث الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها وفي رواية من حفظها دخل الجنة. وقد جاء في سنن الترمذي تعداد تلك الأسماء، فما المقصود بهذا؟ فهل أسماء الله منحصرة؟ الجواب أن أسماء الله غير منحصرة. إذن كيف نوجه من أحصاها دخل الجنة؟ المقصود أن هذا نظير قول القائل عندي 99 درهما مثلا، فهل هذا يعني أنه ليس عندي غيرها مثلا؟ ها؟ لا، المقصود أنه يوجد عندي هذا الشيء وربما يوجد عندي غيره. لو قال قائل إن لي مثلا مثلا 20 صديقا أو زميلا، فهل معنى ذلك أنه ليس لي أصدقاء غيرهم؟ ليس هذا هو المراد. لو قال رجل لي 100 شاة تصدقت بها على الفقراء، هل المقصود أنه ليس عندي غيرها؟ ليس هذا هو المراد. فالمقصود بقوله إن لله 99 أسماء، يعني من أسماء الله تبارك وتعالى هذه الأسماء الكم؟ 99، فمن أحصاها دخل الجنة. يعني من بين أسماء الله هذه 99 الاسم، فمن أحصى تلك الأسماء دخل الجنة. سنبين معنى الإحصاء لكن بعد أن نوضح هذا الأمر. إذن قوله إن لي 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، ليس المراد أن أسماءه سبحانه وتعالى مقتصرة على هذه إيش؟ على هذه 99، وإنما من بين أسمائه هذه الأسماء 99، فمن أحصاها دخل الجنة. أقرب مسألة أكثر، لو قلت إن عندي 100 كتاب أوقفته مثلا كذا في سبيل الله، فهل المقصود أنني لا أملك غير هذا الكتاب؟ أظن المسألة واضحة. ها؟ إذن معنى قولي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، إن في الحديث الصحيح، ليس قدسيا، في الحديث الصحيح إن لي 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، أي المقصود أن من أحصى من أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، وكل أسماء الله حسنى، من أحصى منها 99 دخل الجنة، فهذا لا يفيد الحصر. طيب ما المقصود بمن أحصاها؟ قال بعض أهل العلم أي من حفظها، وهذا لا يكفي. وقال آخرون من حفظها وعمل بمقتضاها، وقال آخرون من حفظها وفهم معناها، والأجمع من ذلك، وكل هذا مطلوب. فحفظها مع فهم معانيها مع العمل بمقتضاها مع الإيمان بآثارها والإيمان بما تقتضيه من صفات علا لله جل وعلا، كل ذلك داخل في ماذا؟ في إحصائها. وليس المراد أن نترنم بها ونغنيها ونتغنى بها مع الموسيقى كما يفعل الموسيقيون والمغنون والماجنون ومن يسمون هذا بالابتهالات والتواشيح الدينية وهي تماسيح. هذه التواشيح المصحوبة بالموسيقى تسميتها دينية من تسمية الأشياء بغير ماذا؟ بغير اسمها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يستحل الناس بعض الأشياء ويسمونها بغير اسمها، يستحلون الخمرة ويسمونها بغير اسمها، يقول لك هذه بيرة ما هي خمر، يستحلون الزنا ويسمونه بغير اسمه. في بعض البلاد الإسلامية اكتشفنا أن هناك من يتزوج أكثر من 4 نسوة بدعوى أن هذه هدايا تهدى إليهم فيستحلونها في بعض بلاد المسلمين ليس في بلاد الكفار وللأسف. وبعض شيوخ الطرق الطواغيت الصوفية يتزوجون 100 امرأة 200 امرأة ويزعمون أن ذلك حلال لهم من دون المؤمن خالص لهم من دون المؤمنين يعني أصبحوا رسلا. وهكذا الآن يعالجون المرضى أمراض نفسية بالموسيقى وداون بالتي كانت هي الداء والأسف كالمستجير من الرمضاء بالنار. وهذا كله من تقليد الغرب والشرق من تقليد الأوروبيين وغيرهم من الكفرة تعالج بالموسيقى. أي علاج هذا؟ أنت تزيد الطين بلة. كيف يعالج الداء بالداء؟ هو عنده مرض نفسي وقلبي تمرض قلبه أكثر تجعله يتعلق بآلات اللهو والطرب، فأي علاج في هذه الموسيقى؟ فإذن يعني تسمية يعني الأشياء بغير اسمها هذا من أخطر الأمور التي وقع فيها الناس. يعني يغني ويدق ألوان الألوان الموسيقى ويقول لك هذه أغاني دينية، وتجد يسرد أسماء 99 مصحوبة بماذا؟ بالموسيقى أو المسيئة، خليها مسيئة على لهجة بعض الإخوة يعني من الإساءة. فكيف هذا؟ هذا مثل من يخلط العسل و لا ليس والسكر والسم، يخلط العسل والسم، أو يخلط الدخان مع العود، العود الكمبودي أو الهندي، ها؟ قل كله دخان. طيب بالضبط. فالترنم بأسماء الله بشكل أغاني هذا مرض دعانا أو دعا إليه المقلدون وشيوخ الطرق، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن لا بد من حفظها وفهم معانيها والعمل بمقتضاها والإيمان بآثارها والإيمان بما تدل عليه من الأسماء وإيش والصفات. هذا هو معنى من أحصاها دخل الجنة. والبشارة والأقوال التي ذكرت عن بعض أهل العلم كلها محتملة، بل ينبغي أن يعتقد أنها كلها مطلوبة، الحفظ والفهم والعمل بمقتضى والإيمان بالآثار والإيمان بمثل علم الصفات وما إلى ذلك. فإذا قلت إن الله غفور رحيم اسم الرحيم، نؤمن بهذا الاسم، نحفظه، نفقه معناه وهو أنه يرحم عباده، نؤمن بما دل عليه من الصفات وأنه يشتمل على صفة الرحمة، نؤمن بما يقتضيه من آثار ومن رحمته ما نحن فيه من خير وما نحن فيه من نعم وما ينزل على الناس من نعم ومن خيرات، كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان بهذه الأشياء كلها. فهمنا هذا؟ هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وبناء عليه فإن أسماء الله غير منحصرة. ثم قبل أن ننتقل من هذا الحديث، هل ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله من ذكر هذه الأسماء 99 هل هو مرفوع؟ هل ثبت مرفوعا؟ الصحيح أنه لم يثبت مرفوعا، وأنه من اجتهاد بعض التابعين، وأنه بعد أن يعني الوليد بن مسلم روي عن جمع من السلف، وهو محل اجتهاد، ليس محل اجتهاد أن نخترع اسمه من عند أنفسنا، لكن استنباطها من الكتاب والسنة محل ماذا؟ محل اجتهاد أهل العلم. ولذلك نجد كثيرا من أهل العلم قد اجتهدوا في هذا الباب، فمنهم من يعني ذكر أسماء معينة ولم يذكر البعض الآخر، ومنهم من الذي يبدو أن الأمر فيه سعة، لكن يجب أن يتحرى فيه ما يدل النص على أنه ماذا؟ اسم من الأسماء. فلا نقول مثل ما قال ابن العربي عفى الله عنه وعنه عندما قال إن من أسمائه رابع ثلاثة وسادس خمسة وهكذا، ما هذا ما يصلح، ليس هذا من أسماء الله، وإن كان قد استنبطه على حد فهمه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هذا لكن لا، هذا لا يدل على أنك تخترع اسم وتقول سادس من أسماء الله. يجوز أن تسمي عبد السادس أو عبد الخامس أو عبد الرابع، لا هذا ما يصلح أبدا، بهذا اجتهاد خاطئ منه عفى الله عنه وعنه. أقصد ابن العربي وليس ابن عربي، دائما إذا قلنا ابن العربي وترحمنا عليه فإننا نعني ابن العربي المعافري القرطبي أبو بكر الأشبيلي الأندلسي صاحب كتاب العواصم من القواصم وصاحب كتاب عارضة الأحوذي وصاحب كتاب أحكام القرآن وغيرها من المؤلفات ابن العربي، فهذا يعني نترحم عليه من علماء المسلمين على الرغم مما عنده من أخطاء وتأويلات عفى الله عنه وعنه. لكن ابن عربي النكرة هذا نكرة لفظا ومعنى، شيخ الطائفة الذي له قبر يطاف به في بعض بلاد المسلمين الآن، وله حي يسمى بحي الشيخ محي الدين وهو مميت الدين، هو مميت الدين وليس محي الدين، هو الذي يقول بوحدة الوجود ويقول الرب عبد والعبد رب، وهو الذي يقول أنا بالله وأنا وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، وهكذا من الأقوال الكفرية التي لم يقلها حتى فرعون. فرعون ادعى الألوهية والربوبية وانتهينا، عرف أمره، لكن هذا يقول إن كل شيء هو الله، كل شيء في الوجود هو الله، حتى الحيوانات وما ينزه الله تبارك وتعالى عنه. يعني فرعون خير منه على علاته، بل إنه هو يرى أن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى. هذه عقيدة ابن عربي الذي يدافع عنها بعض الدجالين ويقول هو يقصد شيئا آخر. ماذا يقصد عندما يقول إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى؟ هل يتصور معنى آخر؟ أبدا، إنما هو الدجل والسفة صلى الله العافية والسلام. إذن أسماء الله غير منحصرة، بعد أن عرفنا أنها جميعا حسنى وعرفنا معنى من أحصاها، ما الدليل على أنها غير منحصرة؟ الأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، منها أولا أن لو أجمعنا ما في القرآن وما في السنة لبلغت فوق 99 أضعافا مضاعفة، هذا هو يعني المقصود. ومنها حديث ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصيبه هم ولا غم ثم يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني وشفاء مرضي ونور صدري. فهذا الحديث فيه أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، هذا عام، أو علمته أحدا من خلقك ولو لم يكن مما سميت به نفسك أو كل ما سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على أن ثمة أسماء لا نعرفها، أليس كذلك؟ بل هو واضح، في هذه الدلالة واضحة من هذا الحديث. فأسماء الله غير منحصرة، و غير محدودة، بل هي ولا تعد ولا تحصى، بل لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. من القواعد في هذا الباب أن أسماء الله توقيفية، أي لا يصح فيها الاجتهاد، فلا نخترع أسماء من عند أنفسنا ثم ننسبها لله جل وعلا. وقد ضربت لكم بالأمس الذين يجعلون الضمائر أسماء لله عز وجل، وأي اسم لم ينص دل عليه دليل من كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز أن نؤمن به، بل يجب أن نرفضه ونعتقد أنه من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. اختراع اسم لم يرد في الكتاب والسنة هذا يعد زيادة في الدين، بل يعد تقولا على الله وإلحادا في أسماء الله وصفاته. هذا معنى توقيفية، يعني هي أمور يقتصر فيها على النص ما يتوسع فيها، وكذلك الصفات. أما الإخبار عن الله جل وعلا ببعض الأخبار فهذه يمكن التوسع فيها ولو لم تكن منصوصة، مثل ما لو قال قائل الله موجود، كلمة موجود غير واردة وليست اسما من أسماء الله، لكن على سبيل الإخبار يمكن أن يقال ذلك. ولا يجوز أن نسمي عبد الموجود، لا يجوز أن نسمي عبد الموجود، لأن الموجود أو الوجود هذا خبر وليس اسما وليست حتى صفة من صفات الله جل، مع أن الصفة لا يعبد لها، لا يعبد للصفة، لا يقال عبد الكلام أو عبد العزة أو عبد اليد أو عبد الوجه أو عبد القدرة، لا يقال هذا. كما أنه لا يجوز أن ننادي الله تبارك وتعالى بهذه الصفات، وإنما ندعوه بها. فلا تقول يا قدرة الله، يا عزة الله، يا يد الله، هذا غير وارد، وإنما تقول أسألك بماذا؟ بقدرتك مثلا، بأسمائك وصفاتك، أعوذ بعزة الله وقدرة الله من شر ما أجد وأحاذر. هذا يقوله من وجد شيئا من الألم أو المرض، يضع يده على مكان الألم ويقول هذا كم مرة؟ 7 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرة الله من شر ما أجد وأحاذر. إذن يتوسع في باب الأخبار أكثر مما يتوسع في باب ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما تدل عليه من المعاني. فمثلا الرحيم علم على الله تبارك وتعالى ويدل على صفة الرحمة، هذا معنى أعلام وإيش؟ وأوصاف، أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات الإلهية، وأوصاف باعتبار ماذا؟ دلالتها على الصفات الإلهية. من القواعد أيضا أن أسماء الله تبارك وتعالى مترادفة باعتبار ومتغايرة باعتبار آخر، ولا نقول كما تقول بعض المعتزلة إنها مترادفة أي ليست لها معاني. فباعتبار دلالتها على ذات واحدة وهو الله سبحانه وتعالى، وهو أن الله تعالى يسمى بهذه الأسماء كلها، فيسمى الرحمن كما يسمى الرحيم كما يسمى العزيز كما يسمى الحكيم، بهذا الاعتبار ماذا تكون؟ مترادفة، بهذا الاعتبار تكون مترادفة. وباعتبار دلالة كل اسم على معنى خاص تعتبر ماذا؟ متغايرة. باعتبار دلالة كل اسم على معنى خاص تعتبر الأسماء متغايرة، تعتبر متغايرة. القواعد، هل الاسم غير المسمى او عين المسمى؟ قالت طائفة هو عين المسمى باطلاق فاخطأت، وهو راجع الى قول المعتزلة القائلين بان الاسماء ماذا؟ مترادفة كما قلنا قبل قليل. وقالت طائفة اخرى ان الاسماء غير المسمى باعتبار ان الاسماء لا تدل على ذات الله تبارك وتعالى، وهذا كله ايضا فات. والحق في هذه المسألة ان نقول ان الاسماء للمسمى، فليست هي غيره وليست عينه، وان كان هناك توجيه لمن سمع منه من السلف انه قال عين المسمى اي باعتبار دلالتها على مسمى واحد، ومن قال غير مسمى اي ان الاسماء غير الذات، لكن غير الذات. لكن الاولى ان يقال الاسم لماذا؟ للمسمى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ولله الاسماء الحسنى، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. فهذا الذي تدل عليه النصوص ان يقال ان الاسماء للمسمى ولا يقال هي عينه ولا غيره، لما توجده تلك العبارة من لبس على المسلمين. من القواعد التي يرد بها على من يثبتون الأسماء دون الصفات أو يؤولون البعض ويؤمنون بالبعض الآخر، قاعدتان شريفتان عظيمتان أوردهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المسمى بالتدمرية. ولعلنا إن شاء الله تعالى بعد أن نفرغ من كتاب التوحيد إن رأى الإخوة أن ندرس التدمرية، لعل في هذا فائدة إن شاء الله. قال في هاتين القاعدتين، القاعدة الأولى أن القول في الصفات كالقول في الذات، وأحيانا يعبر فيقول فرع عن القول في الذات، أو أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. القاعدة الثانية أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا ينطبق على الأسماء والصفات وإن كان الشيخ عبر بالصفات. وبهذا يرد على جميع الطوائف، فالجهمية النافون للأسماء والصفات نقول إن كنتم تؤمنون بأن هناك ربا خالقا إلها معبودا قائما بذاته غنيا عمن سواه، فعليكم أن تؤمنوا بأسمائه وصفاته، لأنه لا يتصور موجود بغير أسماء ولا صفات، فإذا جرد من الأسماء والصفات فإنه يكون معدوما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك نقول لهم قولوا في الأسماء والصفات كما قلتم في الذات، فإن أثبتتم لله ذاتا لا تشبه الذوات فأثبتوا له أسماء وصفات لا تشبه أسماء وصفات من؟ المخلوقين. وهذا إن شاء الله سيفصل تفصيلا كاملا عندما ندرس التدمرية إن شاء الله. الثاني القاعدة أيضا يرد بهذه القاعدة على الذين يؤمنون بالأسماء دون الصفات. وأما القاعدة الثانية وهي أن القول في بعض الأسماء والصفات كالقول في البعض الآخر، فهذا يرد به على المعتزلة وعلى الأشعرية والماتريدية وقبلهم الكلابية، الذين يثبتون البعض ويؤولون البعض الآخر. ولنكن الآن مثلا، وإن كان هذا سيأتي مفصلا، نأخذ على سبيل المثال الأشاعرة فقط، لأنهم يعني أقرب الطوائف إلى منهج أهل السنة والجماعة على الرغم مما عندهم من بدع، فهم مسلمون لكن عندهم بدع كثيرة وخطيرة. نقول لهم تعالوا بناء على ماذا أثبتتم سبع صفات وأولتم ما عداها، على أن إثباتهم للصفات السبع محل نظر، نقول لهم بناء على ماذا أثبتتم ذلك ونفيتم ذلك؟ هم سيقولون دلنا على هذا العقل. العقل على ماذا دلكم يا مساكين؟ يقولون الفعل الحادث دل على الإرادة، ما يحدث فعل إلا من مريد. طيب، والعلم دل على ماذا؟ الإحكام دل على العلم، يعني وضع الأشياء في مواضعها دل على العلم، والأفعال دلت على الإرادة على القدرة، ولا يتصور قادر مريد عليم إلا وهو سميع بصير متكلم. طيب، إذا كنتم قد قررتم هذه القاعدة، لننتقل إلى بعض الصفات التي أولتموها، ولنأخذ مثلا الرضا والغضب، أولوه بالثواب والعقاب، الرضا والغضب أو الرحمة والغضب أولوه بالثواب والعقاب. لماذا أولتموه بالثواب والعقاب؟ قالوا لأن الرضا لو قلنا إن الله يرضى للزم من ذلك الرضا انبساط القلب وظهور ذلك على قسمات الوجه وجريان الدم في العروق والانبساط الكلي، والله تعالى منزه، هذا من صفات المخلوقين والله منزه عن ذلك. ولو قلنا بإثبات صفة الغضب للزم من الغضب إحمرار الوجه وغليان دم القلب وتوتر الأعصاب والمفاصل، وهذا من صفات البشر والله منزه عن ذلك. هؤلاء المساكين هذا الذي تشبثوا به، لأنهم ابتداء ما فهموا من صفات الخالق إلا ما يشبه صفات المخلوق. ونقول لهم نلزمكم فيما أثبتموه بنظير ما يلزمكم فيما نفيتموه. كيف؟ الآن يثبتون القدرة أليس كذلك؟ ويثبتون العلم. لماذا أثبتتم القدرة والعلم؟ قالوا لأن الأفعال دلت على القدرة والإحكام دل على العلم. طيب، ونحن نقول إن القدرة يلزم أن تكون من شخص له أيدي وأرجل ورأس وفكر وعقل يفكر به وإلى آخره، وكل هذه مشتملة على ما فررتم به من وجود الدم واللحم وما إلى ذلك. وكذلك العلم لا بد فيه من فكر وقلب وإعمال عقل، وكذلك الإرادة لا بد فيها من فكر وإعمال قلب وإعمال عقل. فيلزمكم فيما أثبتموه نظير ما يلزمكم فيما نفيتموه، فإذا بطلت حجتكم. ثم يرد عليهم بأمرين مختصرين. الأمر الأول أن وجود دليل، أن عدم الدليل المعين عندك أنت أيها المنكر لا يقتضي نفي المدلول المعين، فعدم قيام دليل عندك أنت أيها الأشعري عقلي يثبت الصفات الباقية لا يدل على انتفاء وجود دليل يدل عليها. يعني كونك أنت ما ظهر لك الدليل فنفيت، هذا يعني حجة واهية، لأن كونك أنت ما ظهر عندك الدليل لا يلزم انعدام الدليل عند من؟ عند غيرك. لا يلزم انعدام الدليل عند غيرك، هذا أمر. يعني عدم الدليل المعين عندك أنت أيها المتكلم لا يقتضي عدم المدلول المعين، لأنه إن لم يدل عقلك أنت على ذلك فقد قامت الأدلة عند غيرك، وأنت تنفي بغير دليل، والنافي يطالب بالدليل، والإثبات قامت عليه الأدلة. الأمر الثاني إنه قد دل عليه النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما دام النص دل عليه فيلزمك الإيمان به ولو كان عقلك لا يستوعبه، وعليك أن تقول آمنا به كل من عند ربنا إذا كان عقلك لا يستوعبه، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن لا نسلم لهم أن العقل لا يدل على ذلك، فإن العقل دل على وجود الصفات التي نفوا كما دل على وجود الصفات التي أثبتوا، وبذلك وقعوا في التناقض والتفريق بين المتماثلين، وهذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى عندما ندرس العقيدة التدمرية إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه بعض القواعد، وأحيلكم الآن لتفصيل هذا إلى كتابين، أحدهما قديم مفصل وهو كتاب بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى، فارجعوا إلى ما كتبه من قواعد حول ما يتعلق بالأسماء والصفات فإنها قواعد نفيسة. وأدلكم على كتاب مختصر أخونا وزميلنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله قد لخص تلك القواعد من كتاب ماذا؟ من كتاب البدائع، فارجعوا إلى ذلك الملخص في كتاب خاص كتيب صغير ينفع طلاب العلم إن شاء الله تعالى الذين يريدون الفائدة.